بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، أي ترغيبا في الدلالة على الخير والهدى والتحذير من الدعاء إلى ضلالة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة.
هذا باب عقده النووي رحمه الله لبيان فضل الدلالة على خير، وأن من دل غيره إلى خير فهو كفاعل ذلك الخير، لأن الدال على الخير كفاعله. وأيضا ضمن هذا الباب أهمية الدعاء إلى هدى، وأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وكذلك خطورة الدعاء إلى ضلالة، وأن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: وادعوا إلى ربك. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
ذكر في الآيتين الدعاء إلى الرب والدعاء إلى سبيل الرب. أما الدعاء إلى الرب فهو الدعاء إلى توحيده وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة، وإلى معرفته بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف المالك لهذا الكون لا شريك له، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بإخلاص الدين له. وأما الدعاء إلى سبيل الرب فهو الدعاء إلى الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل واحد كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا فيه ذكر مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، وأن من الناس من يكفي فيه الحكمة، ومنهم من يحتاج إلى الموعظة الحسنة، ومنهم من يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن، وهي ثلاث مراتب تضمنتها هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: فانظر كيف أمر الله سبحانه بالدعوة إليه، وأوضح مراتب الدعوة حتى يكون الداعي في هذا السبيل العظيم على بصيرة، وما ذاك إلا لأن المدعوين أصناف كثيرة وطبقات مختلفة، فمنهم الراغب في الخير ولكنه غافل قليل البصيرة فيحتاج إلى دعوته بحكمة، وهي تفهيمه الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه من المصالح العاجلة والآجلة، فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من غفلته وجهله ويبادر إلى الحق. ومنهم المعرض عن الحق المشتغل بغيره، فمثل هذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتنبيه على ما في التمسك بالحق من المصالح العاجلة والآجلة، وعلى ما في خلافه من الشقاء والفساد وسيء العواقب، ولعله بهذا يجيب إلى الحق ويترك ما هو عليه من الباطل. ولا ريب أن هذا المقام مقام عظيم يحتاج الداعي فيه إلى مزيد من الصبر والحلم والرفق بالمدعو، تأسيا بإمام الدعاة وسيدهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثالثة من الناس من له شبهة قد حالت بينه وبين فهم الحق والانقياد له، فهذا يحتاج إلى مناقشة وجدال بالتي هي أحسن حتى يفهم الحق وتنزاح عنه الشبهة. ومثل هذا يجب على الداعي أن يرفق به أكثر من الذين قبله، وأن يصبر على مناقشته واقتلاع جذور الشبه من قلبه، وذلك بإيضاح الأدلة الدالة على الحق وتنويعها وشرحها شرحا وافيا جليا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى،
أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. والبر ما أمر به العبد، والتقوى ما نهي عنه، والعبد مأمور بإصلاح نفسه أولا، ثم معاونة غيره من إخوانه المؤمنين على الخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
قوله أمة أي طائفة، يدعون إلى الخير أي إلى الهدى والحق، وهو الدين أصوله وفروعه وشرائعه، ترغيبا وحثا وبيانا للفضائل حتى يكثر الخير ويكثر أهله. والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد عن سخطه سبحانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم فيه فضل الدلالة على الخير والدعوة إلى الله، والحث على أعمال البر، وبيان أنك إن دعوت شخصا إلى بر فعمله فلك مثل أجره، إن دعوته إلى صدقة أو دعوته إلى صلاة أو صلة أو غير ذلك من أعمال البر المتنوعة فإنه يكون لك مثل أجره. وهذا من فضل الله سبحانه ومنه على عباده، فإن الدال على الخير كفاعل الخير، فإنه بدلالته ونيته الصالحة نزل منزلة الفاعل. وهذا الحديث كما تقدم في أوائل هذا الكتاب هو من جملة أسباب تأليف النووي رحمه الله تعالى لهذا الكتاب المبارك رياض الصالحين، فقد قال في مقدمته: وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
وهذا أيضا حديث عظيم في باب الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والتحذير من الدعاء إلى الضلالة، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال ابن القيم رحمه الله: فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويسابق السابقون إليها، وتوافر عليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات. وقوله من تبعه يتناول الأتباع الذين أخذوا عنه مباشرة، ويتناول أيضا الذين أخذوا عن الأتباع إلى ما شاء الله، فإن هؤلاء كلهم له مثل أجرهم، لا ينقص من أجورهم شيء. وأيضا بالمقابل، من يدعو إلى ضلالة كمن يدعو إلى بدعة أو إلى منكر أو إلى فجور أو غير ذلك، فإنه يبوء بإثم هؤلاء الذين اتبعوه، وأيضا إثم الذين اتبعوا من اتبعوه. وهذا الحديث يفيد أن المتسبب بالفعل كالمباشر له، فالذي دعا إلى هدى قد تسبب فكان له مثل أجر من فعل، والذي دعا إلى ضلالة قد تسبب في فعلها فكان له مثل إثم من فعلها. وقد تقدم في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وهذا يجعل الإنسان ينتبه في هذا المقام، فيجاهد نفسه على أن يكون من الدعاة إلى الخير وأعمال البر، حتى يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه. وفي الوقت نفسه يحذر من الدعاء إلى ضلالة أو بدعة أو شيء منكر، حتى لا يتحمل مع إثمه مثل آثام الآخرين الذين اتبعوه. وقد قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ونكتب ما قدموا من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، وآثارهم وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه ونصحه أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، أو علم أودعه عند المتعلمين، أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك، فإنه من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر. ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخلق وأشدهم جرما وأعظمهم إثما. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله: يدوكون، أي يخوضون ويتحدثون. وقوله: رسلك، بكسر الراء وبفتحها، لغتان، والكسر أفصح.
هذا الحديث فيه فضل الدعاء إلى الخير، وأن من هدي على يديه رجل واحد فإن ذلك خير له من حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الحمراء الجميلة، وكانت أنفس ما يملكه العرب، والمعنى أي خير له من الدنيا وما فيها. ولا شك أن هذا فيه فضل الدعوة إلى الله وفضل الدعاة إلى الله وعظيم ثوابهم عند الله، وأن هداية رجل واحد يتحقق على يد عبد خير له من الدنيا وما فيها، وهذا فضل عظيم. والحديث فيه قصة تتعلق بغزوة خيبر، وفيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا هذه المنقبة العظيمة لعلي، وأنه رضي الله عنه تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق. وأيضا ما حقق الله وأجرى على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم من آية عظيمة، قال: فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ. وقوله فدعا له، أي دعا الله له أن يشفيه، لأن الشفاء بيد الله، لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما رمت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية. وقوله يفتح الله على يدي صريح في البشارة بحصول الفتح على يدي، وكان الأمر كذلك، وهذه آية أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه حرص الصحابة على الخير وعظيم اهتمامهم به، مما يدل على علو مرتبتهم في العلم والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد من الحديث ما فيه من فضل الدعوة إلى الله، وأن هداية رجل واحد خير من حمر النعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به، ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
في هذا الحديث فضل تجهيز الغازي، وأن لمن جهزه مثل أجر عمله، كما جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي أن له مثل أجره. وهذا الرجل قد تجهز ولكنه مرض حبسه المرض، فدفع ما جهزه لنفسه كاملا لغيره، رجاء الأجر، ولا شك أن من كان كذلك فله الأجر كاملا. ففيه فضيلة الدلالة على الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر وخير ثم تعذر عليه صرفه في تلك الجهة يستحب له أن يبذله في جهة أخرى. هذا، ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، أي ترغيبا في الدلالة على الخير والهدى والتحذير من الدعاء إلى ضلالة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة.
هذا باب عقده النووي رحمه الله لبيان فضل الدلالة على خير، وأن من دل غيره إلى خير فهو كفاعل ذلك الخير، لأن الدال على الخير كفاعله. وأيضا ضمن هذا الباب أهمية الدعاء إلى هدى، وأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وكذلك خطورة الدعاء إلى ضلالة، وأن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: وادع إلى ربك. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
ذكر في الآيتين الدعاء إلى الرب والدعاء إلى سبيل الرب. أما الدعاء إلى الرب فهو الدعاء إلى توحيده وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة، وإلى معرفته بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف المالك لهذا الكون لا شريك له، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بإخلاص الدين له. وأما الدعاء إلى سبيل الرب فهو الدعاء إلى الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل واحد كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا فيه ذكر مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، وأن من الناس من يكفي فيه الحكمة، ومنهم من يحتاج إلى الموعظة الحسنة، ومنهم من يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن، وهي ثلاث مراتب تضمنتها هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: فانظر كيف أمر الله سبحانه بالدعوة إليه، وأوضح مراتب الدعوة حتى يكون الداعي في هذا السبيل العظيم على بصيرة، وما ذاك إلا لأن المدعوين أصناف كثيرة وطبقات مختلفة، فمنهم الراغب في الخير ولكنه غافل قليل البصيرة فيحتاج إلى دعوته بحكمة، وهي تفهيمه الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه من المصالح العاجلة والآجلة، فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من غفلته وجهله ويبادر إلى الحق. ومنهم المعرض عن الحق المشتغل بغيره، فمثل هذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتنبيه على ما في التمسك بالحق من المصالح العاجلة والآجلة، وعلى ما في خلافه من الشقاء والفساد وسيء العواقب، ولعله بهذا يجيب إلى الحق ويترك ما هو عليه من الباطل. ولا ريب أن هذا المقام مقام عظيم يحتاج الداعي فيه إلى مزيد من الصبر والحلم والرفق بالمدعو، تأسيا بإمام الدعاة وسيدهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثالثة من الناس من له شبهة قد حالت بينه وبين فهم الحق والانقياد له، فهذا يحتاج إلى مناقشة وجدال بالتي هي أحسن حتى يفهم الحق وتنزاح عنه الشبهة. ومثل هذا يجب على الداعي أن يرفق به أكثر من الذين قبله، وأن يصبر على مناقشته واقتلاع جذور الشبه من قلبه، وذلك بإيضاح الأدلة الدالة على الحق وتنويعها وشرحها شرحا وافيا جليا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى،
أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى، والبر ما أمر به العبد والتقوى ما نهي عنه، والعبد مأمور بإصلاح نفسه أولا ثم معاونة غيره من إخوانه المؤمنين على الخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
قوله أمة أي طائفة، يدعون إلى الخير أي إلى الهدى والحق، وهو الدين أصوله وفروعه وشرائعه ترغيبا وحثا وبيانا للفضائل حتى يكثر الخير ويكثر أهله. والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد عن سخطه سبحانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم فيه فضل الدلالة على الخير والدعوة إلى الله والحث على أعمال البر، وبيان أنك إن دعوت شخصا إلى بر فعمله فلك مثل أجره، إن دعوته إلى صدقة أو دعوته إلى صلاة أو صلة أو غير ذلك من أعمال البر المتنوعة فإنه يكون لك مثل أجره. وهذا من فضل الله سبحانه ومنه على عباده، فإن الدال على الخير كفاعل الخير، فإنه بدلالته ونيته الصالحة نزل منزلة الفاعل. وهذا الحديث كما تقدم في أوائل هذا الكتاب هو من جملة أسباب تأليف النووي رحمه الله تعالى لهذا الكتاب المبارك رياض الصالحين، فقد قال في مقدمته: وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
وهذا أيضا حديث عظيم في باب الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والتحذير من الدعاء إلى الضلالة، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال ابن القيم رحمه الله: فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويسابق السابقون إليها، وتوافر عليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات. وقوله من تبعه يتناول الأتباع الذين أخذوا عنه مباشرة، ويتناول أيضا الذين أخذوا عن الأتباع إلى ما شاء الله، فإن هؤلاء كلهم له مثل أجرهم، لا ينقص من أجورهم شيء. وأيضا بالمقابل، من يدعو إلى ضلالة كمن يدعو إلى بدعة أو إلى منكر أو إلى فجور أو غير ذلك، فإنه يبوء بإثم هؤلاء الذين اتبعوه، وأيضا إثم الذين اتبعوا من اتبعوه. وهذا الحديث يفيد أن المتسبب بالفعل كالمباشر له، فالذي دعا إلى هدى قد تسبب فكان له مثل أجر من فعل، والذي دعا إلى ضلالة قد تسبب في فعلها فكان له مثل إثم من فعلها. وقد تقدم في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وهذا يجعل الإنسان ينتبه في هذا المقام، فيجاهد نفسه على أن يكون من الدعاة إلى الخير وأعمال البر، حتى يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه، وفي الوقت نفسه يحذر من الدعاء إلى ضلالة أو بدعة أو شيء منكر، حتى لا يتحمل مع إثمه مثل آثام الآخرين الذين اتبعوه. وقد قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ونكتب ما قدموا من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، وآثارهم وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه ونصحه أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، أو علم أودعه عند المتعلمين، أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك، فإنه من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر. ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخلق وأشدهم جرما وأعظمهم إثما. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون، وقوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفصح.
هذا الحديث فيه فضل الدعاء إلى الخير، وأن من هدي على يديه رجل واحد فإن ذلك خير له من حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الحمراء الجميلة، وكانت أنفس ما يملكه العرب، والمعنى أي خير له من الدنيا وما فيها. ولا شك أن هذا فيه فضل الدعوة إلى الله وفضل الدعاة إلى الله وعظيم ثوابهم عند الله، وأن هداية رجل واحد يتحقق على يد عبد خير له من الدنيا وما فيها، وهذا فضل عظيم. والحديث فيه قصة تتعلق بغزوة خيبر، وفيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا هذه المنقبة العظيمة لعلي، وأنه رضي الله عنه تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق. وأيضا ما حقق الله وأجرى على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم من آية عظيمة، قال: فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ. وقوله فدعا له أي دعا الله له أن يشفيه، لأن الشفاء بيد الله، لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما رمت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية. وقوله يفتح الله على يدي صريح في البشارة بحصول الفتح على يدي، وكان الأمر كذلك، وهذه آية أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه حرص الصحابة على الخير وعظيم اهتمامهم به، مما يدل على علو مرتبتهم في العلم والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد من الحديث ما فيه من فضل الدعوة إلى الله، وأن هداية رجل واحد خير من حمر النعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
في هذا الحديث فضل تجهيز الغازي، وأن لمن جهزه مثل أجر عمله، كما جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي أن له مثل أجره. وهذا الرجل قد تجهز ولكنه مرض، حبسه المرض فدفع ما جهزه لنفسه كاملا لغيره رجاء الأجر، ولا شك أن من كان كذلك فله الأجر كاملا. ففيه فضيلة الدلالة على الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر وخير ثم تعذر عليه صرفه في تلك الجهة يستحب له أن يبذله في جهة أخرى. هذا، ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.